بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
ندخل في الدرس ونأتي على ما يسر الله عز وجل لنا من مسائل وأحكام الحديث الوارد في بيان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصفة ذلك. تقدم معنا أيها الإخوة في الدرس الماضي التطرق للوسائل الشرعية في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووجوب مراعاتها، وهذه آخر فائدة أخذناها، أليس كذلك؟ شو الفائدة؟
تنبيه النهي على الوسيلة الشرعية بتغيير المنكرات، بمعنى
إيش؟
تنبيه بالعناية بالوسيلة الشرعية في تغيير المنكرات.
عناية بتغيير المنكرات بالوسائل الشرعية.
أيوة، إيش التنبيه؟
على العناية بتغيير المنكرات بالوسائل الشرعية.
أيوة، شو كاتب أنت عني؟ ياسر شو كاتب عني؟ بعد تقول يوسف الحمادي قال شيء؟ بعد أبو جاسم أنت بعد على نفس الموال. هذا الفائدة أحمد، التنبيه
على العناية بتغيير المنكرات بالوسائل الشرعية.
التنبيه على العناية بتغيير المنكرات بالوسائل الشرعية، وقلنا إن هذا ضابط وأمر لا بد من مراعاته، لأن الدعوة إلى الله عز وجل وإصلاح الناس غاية شرعية، وبما أن الأمر كذلك فلا بد أن تكون الوسيلة إلى تلك الغاية أيضا شرعية، وذكرنا الأدلة على ذلك مع الأمثلة. الآن نأتي إلى الفائدة رقم كم؟ 29. الفائدة 29، وهذه الفائدة مكملة ومتممة للفائدة السابقة، وهي أن حصول الغرض الشرعي والغاية المقصودة من إصلاح الناس وتغيير حالهم وتبديل ما هم عليه من مخالفات شرعية ببعض الأمور غير الشرعية لا يستلزم إباحتها أو جوازها. كتاب تحميد، هات.
حصول الغرض الشرعي والغاية المقصودة من إصلاح الناس وتغيير حالهم وتبديل ما هم عليه من مخالفات شرعية لبعض الأمور غير الشرعية لا يستلزم
إباحتها أو جوازها. وإن قال أيها الإخوة، أول شيء مفهوم الأمر، معنى القاعدة هذه أو معنى هذه الفائدة، أن من الناس من يسلك طرق غير شرعية ووسائل قد تكون معاصي قد تكون بدع، لأي شيء؟ للإصلاح والتغيير والأمر والنهي، وقد يحصل بسبب هذا الأمر غير الشرعي فائدة، فهل حصول هذه الفائدة يدل على جواز هذه الوسيلة؟ الجواب لا، الجواب لا يدل على ذلك. وإن قال صاحبها إنه جرب ذلك فوجد هذا الأمر نافعا أو أن نتيجته مثمرة، كل ذلك لا يسوغ لنا سلوك هذا الأمر غير الشرعي. والسبب في ذلك أيها الإخوة أن الدعوة إلى الله عز وجل وتحصيل مقاصدها كل هذا خاضع لأي شيء؟ خاضع للوسائل المأذون بها شرعا. الدعوة إلى الله خاضعة للوسائل المأذون بها شرعا، فلا يجوز الخروج عنها بحال من الأحوال. فالدعوة إلى الله عز وجل إذن عبادة، وإذا كانت عبادة فهي مندرجة تحت الأصل الكلي العام وهو أن لا نعبد إلا الله عز وجل، وأن لا نعبده سبحانه وتعالى إلا بما شرع لا بالأهواء والبدع. ومستند هذه الفائدة من الحديث الذي معنا، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره. كيف يغيره؟ يغيره بما دل عليه الشرع، يغيره بالوسائل التي ندب إليها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها في سنته، فتكون باليد على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وباللسان على وفق هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو المقصود بالحديث، وليس الأمر متروكا لاستحسانات الناس أو ذوقهم. وإن كنتم تذكرون قريبا من هذه الفائدة، مر معنا في كتاب التوحيد في باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، في الفائدة الخامسة ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. هناك من الناس من يسلك طرق وهي في الحقيقة شرك، فيحصل بهذه الطرق وبهذه الوسائل الشركية على أمور من جلب خير أو دفع شر، فحصول الخير له بسبب هذه الوسائل الشركية لا يدل على أن هذه الوسائل ليست شركية. وهكذا أيضا نقول أن كون الشيء تحصل به فائدة في باب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى من التأثير في الناس أو ترقيق قلوبهم أو ترغيبهم في الخير أو ترهيبهم من الشر أو حصول توبتهم، لا يعني هذا أن هذا الأمر مباح أو أنه محمود ما دام أنه غير موافق للشرع. وهذه جزئية في غاية الأهمية، فما دامت هذه الوسيلة بعيدة عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي في الحقيقة أساسا ليست من الدين في شيء، وإذا كانت ليست من الدين فإنه لا يجوز سلوكها ولا الأخذ بها. مثال ذلك الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقوم بعض الناس ويذكرها في موعظته أو في درسه أو في محاضرته أو في خطبته، وقد تشتمل على معاني مؤثرة بحيث أن المستمع لها قد يبكي أحيانا، لكن نقول حصول هذا الخير أو هذا التأثر من سماع هذا الحديث لا يعني تبريرها ولا يجوز هذا نشرها وإذاعتها في الناس أو إلقاؤها على مسامع الناس واعتبارها وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل، لأن كثيرا من الناس المقياس عنده هو التأثر، ليس المقياس عنده هو الشرع، وهنا يأتي الانحراف والضلال والعياذ بالله. فلا بد أن يكون المقياس هو الشرع، إذا كان هذا الأمر الذي أسلكه وآخذ به موافق للشرع فهو الحق، وإن كان غير موافق له فهنا يجب الابتعاد عنه لأنه خلاف الحق. فالأحاديث الضعيفة والموضوعة ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والمطلوب التأثير في الناس بالوحي الصحيح قرآن أو سنة، لأن الله عز وجل يقول: قل إنما أنذركم بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، بالوحي، قل إنما أنذركم بالوحي، فالإنذار يأتي بالوحي ويتحقق بالوحي بكتاب الله عز وجل وبأقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثال آخر القصص، الخيالية أو نقول غير الصحيحة. هذا أمر أيضا يستكه كثير من الناس ويأخذ من الكتب كل ما هب ودب. فنقول تأثير هذه القصص في نفوس الآخرين وترهيبهم من الشر من خلال هذه القصص لا يعني ثبوتها أولا، ولا يجوز هذا لنا الاستمرار فيها، لأن سرد أمثال هذه القصص في الحقيقة إنما هو تلاعب بعقول الناس وعدم احترام لها، والمطلوب احترام عقل الآخرين، فعقول الآخرين محترمة، فإذا لابد إذا كانت محترمة أن يلقى ما يناسبها ويتوافق مع فطرتها. أما أن يلقى لهم أمور ويسلك في ذلك أشياء بعيدة كل البعد عن الشرع بدعوى أنها مؤثرة أو أنه قد يعني يتوب أو إلى آخره، فهذا مرفوض شرعا. ونحو ذلك أيها الإخوة من الوسائل التي يتشبث بها بعض الدعاة إلى الله عز وجل بدعوى تأثيرها في الناس. ولهؤلاء وأمثالهم يقال إن كل وسيلة تسلكونها للدعوة إلى الله تبارك وتعالى وإخراجهم من الانحراف الذي هم واقعون فيه أو المخالفات التي يتلبسون بها، كل هذه الوسائل لا بد فيها من إذن الشرع، فإن وافقت الشرع عملنا بها، وإن خالفته تركنا هذه الوسيلة. وقلنا إن في الشرع ولله الحمد غنية وكفاية عن الوسائل الخارجة عن الحدود الشرعية. إضافة إلى هذا أيها الإخوة، وهذا أمر لابد أن نتنبه إليه، أقول إضافة إلى أن سلوك غير الوسائل الشرعية يترتب عليه مفاسد خطيرة جدا وآثار غير طيبة، بل ربما بسلوك هذا الإنسان لها ينقلب والعياذ بالله على عقبيه، لأن الله تبارك وتعالى جعل الجزاء من جنس العمل، فمن سلك الحق وفق ومن خالف الحق فإنه والعياذ بالله يخذل ولا بد، وإن كان في الظاهر أنه يعمل الخير. أقول يترتب على سلوك غير الوسائل الشرعية في الدعوة إلى الله مفاسد عظيمة. من هذه المفاسد أولا اعتقاد إباحة تلك الوسيلة. بعض الناس يسلك هذه الوسيلة مثلا، فمع استمراره فيها يعتقد ماذا؟ يعتقد أنها جائزة وأنها سائغة وأنه لا شيء فيها. لماذا؟ لما يرى حسب ما يقول ويدعي، لما يرى من ثمرات ونتائج حميدة كما يزعم، والحقيقة خلاف ذلك. المفسد الثاني أيها الإخوة الخروج عن منهج الرسل في الدعوة إلى الله عز وجل، وكفى بذلك مفسدة. فالموفق فعلا من وافق الرسل عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وفي إصلاح واقعه وتغيير حال من حوله. المفسدة الثالثة التنقص للوسائل الشرعية، بل والطعن فيها في الحقيقة. فالسالك للوسائل غير الشرعية حقيقة أمره وواقع حاله أنه متنقص للوسائل الشرعية التي جاءت بها النصوص، بل ويطعن فيها، وإن لم يصرح في الحقيقة يعني بذلك، وإن لم يصرح بذلك إلا أن لسان حاله ينبئ عن مخبره وضميره، لسان حاله الأمور التي يقوم بها ينبئك عن حقيقة هذا الأمر. الدليل على هذا أيضا أنك إذا عرضت عليه الوسيلة الشرعية ونهيته عن هذه الوسيلة المحرمة أو البدعية، ما هي النتيجة؟ يصدر منه الاستياء والرفض والعياذ بالله، ويأتي بالمعاذير الواهية في عدم سلوك الوسيلة الشرعية وقيامه بالوسيلة الأخرى. فهذه مفسدة لا شك أنها خطيرة، وعدم التنبه لها يجعل والعياذ بالله القائم بها مستمرا في ذلك. المفسدة الرابعة أيها الإخوة، أن العديد من الوسائل التي تتخذ على أنها وسيلة لتغيير المنكر مثلا، أو تغيير الظاهرة الفلانية مثلا، أو إصلاح الجزئية الفلانية في المجتمع إلى آخره، أن كثيرا أو العديد من هذه الأمور التي تسلك على أنها تغيير للمنكر تؤخذ لدى كثير من الناس ومن المخاطبين، تؤخذ على أنها للأسف وسيلة ترفيهية، كالتمثيل مثلا، تؤخذ على أنها وسيلة ترفيهية، تجدهم يضحكون وهم جالسون ينظرون إلى من يمثل، أو العياذ بالله في يعني مسلسل ونحو ذلك. الشاهد يعني أنها لا تؤخذ في الحقيقة على أنها تغيير للواقع، وإن أخذت فهي في الحقيقة إيش؟ خروج عن الحد الشرعي في الإصلاح والتغيير. فهذه بعض المفاسد، والمفاسد كثيرة، لكن أردت يعني التنبيه على خطورة الخروج عن الوسائل الشرعية في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. مفهوم؟ طيب، الفائدة 30، وهو جواب عن سؤال يرد من بعض الإخوة، وهي يعني عن الفائدة صفة تغيير المنكر باليد، وصفة تغيير المنكر باللسان، وصفة تغيير المنكر بالقلب. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أرشد، قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. طيب، كيف أغير بيدي، وكيف أغير بلساني، وكيف أغير بقلبي؟ ما صفة التغيير بكل جارحة من هذه الجوارح؟ الجواب أيها الإخوة، أما التغيير باليد فيكون بإزالة المنكر ورفعه باليد، فهذه هي صفته، بمعنى أنه يزول تماما، فلا يبقى له أثر. وهذا يعني هذه الدرجة هي أعلى درجات تغيير المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها إيش؟ في أول المغيرات، فليغيره بيده. مثاله مثلا يعني كسر آلات الطرب مثلا، طبعا هذه الأمور كلها يعني سيأتي التنبيه على أنها مقيدة بالضوابط الشرعية، لا يأتي الشخص يدخل على تسجيلات أغاني ويقوم يكسر، لا، هذا أعوذ بالله بعيد عن الشرع. فمثلا كسر آلات الطرب، أو كسر أو إراقة أواني الخمر وعياذ بالله، أو مثلا تمزيق الصور، هذه كلها إزالة بإيش؟ باليد، إزالة باليد، وهذه أعلى درجات التغيير للمنكر. فالتغيير باليد طبعا قلنا إيش؟ مقيد بالضوابط الشرعية المتقدمة، تقدم معنا عدة ضوابط للمنكر، فالتغيير باليد خاضع لتلك الضوابط الشرعية التي تقدمت معنا في الدروس الماضية، فلا بد أن تكون على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينكر المنكر بيده إذا أمكنه ذلك، أما إذا لم يمكنه ذلك ما كان ينكر باليد، وهذا قد يستغربه البعض، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغير بيده؟ نقول نعم، لأن سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام من أولها إلى نهايتها هي في الحقيقة تعليم وشرح للإسلام، لأن ما واجهه النبي عليه الصلاة والسلام سيتواجهه أمته، فإذا لابد نستقي باب الدعوة إلى الله عز وجل وطريقة إيصال الخير إلى الناس من هديه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نخرج عما جاء به عليه الصلاة والسلام. مثال ذلك إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كم مكث؟ 13 عاما. طيب 13 عاما ماذا كان حول الكعبة؟ الأصنام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله عز وجل إلى الدعوة إلى التوحيد 13 عاما، والأصنام لا زالت باقية، لا يستطيع أن يكسر صنما واحدا من هذه الأصنام، إلى أن هاجر صلى الله عليه وسلم وبقي في مكة عليه في المدينة عفوا سنين عديدة، إلى متى؟ إلى فتح مكة في العام 8 من الهجرة. في العام 8 من الهجرة يعني بعد هجرته بثمان سنوات جاء عليه الصلاة والسلام وكسر الأصنام. فهمتوا الحين؟ يعني الإيش؟ ما دام أن الإمكانية غير موجودة ما يلجأ الإنسان إلى هذه الوسيلة، لكن إذا تمكن بعد ذلك يفعل. إليكم الدليل. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا صنم، قال: فجعل يطعنها بعود في يده، فجعل يطعن هذه الأصنام، فجعل يطعنها بعود في يده، وجعل يقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. حديث البخاري. انظروا، لما تمكن صلى الله عليه وسلم من تغيير المنكر في يده بعد هذه السنين الطويلة عليه الصلاة والسلام غيره. إذن لما يأتي الوقت المناسب للتغيير يغير الإنسان. فتصوروا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كسر الأصنام وهو في تلك الحال في بداية الدعوة، ماذا يحصل له؟ تترتب مفاسد كثيرة، أليس كذلك؟ مفاسد كثيرة وآثار سيئة تعود بالخطر على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وعلى توحيده، بل وعلى النبي عليه الصلاة والسلام. مثال آخر عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، نزع الخاتم من يد هذا الرجل ثم طرحه أي على الأرض، وقال عليه الصلاة والسلام: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. فقال رضي الله عنه: لا والله لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم في جمع من أصحابه، ومعروف مكانة النبي، معروفة مكانة النبي عليه الصلاة والسلام وهيبته ومدى اعتبار كلامه. لما رأى صاحبه متلبسا بمنكر وهو خاتم الذهب، ماذا صنع؟ استعمل عليه الصلاة والسلام أعلى درجات تغيير المنكر وهي اليد، فنزع هذا الخاتم من يد صاحبه وألقاه، تغيير المنكر بالكلية. هل يترتب على هذا مفسدة؟ ما يترتب على هذا مفسدة، ولا تحصل يعني أمور أو عواقب سيئة تعود بالدعوة، يعني تعود يعني على الدعوة إلى الله عز وجل أو على شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا تنبيه أيها الإخوة مهم جدا، يعني خاصة مع عامة الناس، يعني القريبين منهم من الأهل، حتى الزوجة حتى الأولاد، خاصة أو خصوصا مع انتشار الجهل ونحو ذلك. نبه عليه بعض أهل العلم وهو أن من المناسب قبل التغيير باليد، أنت بإمكانك ربما تغير بيدك، لكن من المناسب قبل التغيير باليد، بل قد يكون من الواجب أحيانا كما قلت خصوصا في زمننا هذا، تعريف الشخص المنكر عليه أو المتلبس بالمنكر بأن هذا الشيء إيش؟ منكر، وتعريفه بخطر هذا الأمر الذي هو قائم به ومدى الإثم الذي يجنيه بسبب تلبسه بهذا المنكر أو قيامه به، وما له من الأجر إن تركه وتخلى عنه وتخلص منه. هذا المسلك هام جدا. لماذا؟ لأنه يعطي قناعة لهذا الشخص، ويتبين من خلاله أن إنكار هذا الشخص بيده ليس إيش؟ لم يأتي من فراغ، وعمله ليس اعتباطيا هكذا فقط، يعني تعال وغير أو تعال وافعل، لا، إنما نشأ عن شرع، نشأ عن دين، جاء عن وحي. هذه الأمور تعطي قناعة عند هذا الشخص، وبالتالي تحصل النتيجة المرجوة وهو قبول هذا الخير الذي جاء من هذا الشخص المنكر. فهذا أمر ضروري جدا، لأنه كما قلت يعني لأن هذا الشخص قد يكون جاهلا، قد يكون غافلا، قد يكون ناسيا، فلابد مراعاة هذا الأمر. وكثير يعني من الناس الذين ينكر عليهم يبدي فعلا جهله، ويقول أنا ما كنت أدري، أنا ما أعرف هذا الشيء، ما تبين لي مثل هذا الأمر، ما حد وضح لي، ما حد نصحني، هكذا يصرحون ويقولون. فربما أقول يعني إذا نصح بهذا يعني ربما هو بنفسه أحيانا يقوم بتغيير المنكر إيش؟ بيده، يعني هذا الشخص المنصوح يقوم بتغيير المنكر بنفسه بيده، خاصة مثلا يعني يلمس هذا من بعض الناس الذين يلبسون التمائم وغيرها، عندما تكلمه مباشرة بنفسه يقطع، يقول خلاص اقطعه، ويقول خذ سوفيها اللي تبغى. فإذا يعني هذا دليل على إيش؟ دليل الخير الموجود. ابن تيمية نبه على هذه النقطة في الفتاوى المجلد 15 صفحة 338، يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الحالة السابقة، قال: وأول ذلك أن نذكر الأقوال والأفعال على وجه الذم لها والنهي عنها وبيان ما فيها من الفساد. يعني الشخص مثلا مسبل، شو تسوي سعود؟ تروح تأخذ مقصد قصة على طول من تحت؟ لا، إنما تأتي تنصحه وتقول له الإسبال محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنه، أخبر عليه الصلاة والسلام بأن ثلاثة لا ينظر الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم إلى آخره، وذكر منهم المسبل. أخبر عليه الصلاة والسلام بأن يعني إسبال الإزار أو الثوب أو نحو ذلك مما يعني يؤدي إلى الدخول في النار، قال صلى الله عليه وسلم: ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار إلى آخره. فأنت الآن تذم هذا الفعل بأي شيء؟ من خلال أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لما تقول لو قال رسول الله كذا، حد يستطيع يقول لا ما قال رسول الله؟ ما يقدر يقول لك الكلام. فلما تأتي تذم هذا الفعل من خلال النصوص الشرعية وتبين له مفاسدها وتذكر له مخاطرها، ما هي النتيجة؟ النتيجة أنه يقبل. لذلك قال شيخ الإسلام: فإن الإنكار بالقلب واللسان قبل الإنكار باليد. قبل أن تبادر بيدك بادر بقلبك وبلسانك، انصح هذا الشخص وبين له ما في فعله من خطر. قال: وهذه طريقة القرآن فيما يذكره تعالى عن الكفار والفساق والعصاة من أقوالهم وأفعالهم، يذكر ذلك على وجه الذم والبغض لها ولأهلها وبيان فسادها وضدها والتحذير منها. فهذه يعني أشبه بالقاعدة، يعني أعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب، هذا التغيير باللسان باليد. التغيير باللسان كيف يكون؟ تغيير باللسان طبعا هو المرتبة الثانية من مراتب تغيير المنكر، ويلجأ إلى اللسان عند العجز عن التغيير باليد وعدم القدرة. يكون التغيير باللسان أيها الإخوة بالتحذير من هذا العمل، من هذا المنكر، وبيان خطره وعظم إثمه، والدعوة إلى ضده من الخير والمعروف. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مشهورة بهذا، فيها الكثير والكثير من مواقفه عليه الصلاة والسلام في تغيير عليه الصلاة والسلام المنكر باللسان. نأخذ على هذا مثالين. المثال الأول أيها الإخوة ما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فراجعه في بعض كلامه، يعني أخذ يناقش النبي عليه الصلاة والسلام ويعطي معه، فراجعه في بعض كلامه فقال، أي الرجل: ما شاء الله وشئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني مع الله عدلا؟ يعني جعلتني أنا والله واحد هكذا. وفي رواية الندة: أجعلتني مع الله عدلا؟ لا، بل ما شاء الله وحده. بل ما شاء الله وحده، لا تقل هذا، لا تقل ما شاء الله وشئت، بل قل ما شاء الله وحده، أو كما جاء في بعض الروايات الأخرى: قل ما شاء الله ثم شئت. أما تجعل مشيئة الله ومشيئة المخلوق واحد فهذا مرفوض. مثال آخر ما جاء عند النسائي بإسناد جيد من حديث يعلى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز، البراز المكان الواسع الغير مستور، يعني في الفضاء مثل ما نقول. قال: رأى رجلا يغتسل بالبراز فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن الله عز وجل حليم حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. يعني إذا كان في مكان مرئي ومشاهد ما هو المطلوب؟ الاستتار. فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. فهنا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بلسانه عليه الصلاة والسلام، وبين الحكم الشرعي في هذه المسألة، ونبه الناس على خطورة هذه المخالفة التي وقع فيها هذا الشخص، وأيضا قد يقع فيها مستقبلا غيره، فنبه عليه الصلاة والسلام وذكر محبة الله عز وجل لعباده، وهذه من حكمة محبة الله عز وجل السترة من عباده، وهذه من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إن الله عز وجل حليم حيي ستير، هذه كلها من أسماء الله عز وجل، يحب الحياء والستر. ما هو المطلوب؟ فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. ولهذا هذا من آثار اسم الله عز وجل الستير، كلما كان الإنسان إلى الستر يعني على الستر أحرص وإليه يعني أسعى، فهو في الحقيقة يعني دليل على تأثير اسم الله الستير في نفسه. ويا ليت النساء في هذا الزمان يعين هذا الحديث ويفقهنه، لتعلم أن النجاح والظفر والخير في الحقيقة في ماذا؟ في محاب الله عز وجل، وأن الله يحب منها الستر، وليس في الأمر الحاصل الذي لا يخفى على أحد. هذا ما يتعلق بالتغيير باللسان. التغيير بالقلب ما صفته؟ التغيير بالقلب أيها الإخوة يكون بالإيمان بأن هذا الشيء منكر، بالإيمان بأن هذا الشيء منكر وكراهية هذا المنكر الموجود وبغضه وعدم الرضا بوقوعه، يتمنى أن هذا الشيء ما حصل. ولا تأتي هذه الأمنية في الحقيقة إلا من بغض هذا الشيء وتمني زواله. وهذا الأمر وهو التغيير بالقلب أيها الإخوة يعني مصاحب للإنسان في كل حال، يعني مع تغييره باليد مصاحب له، لأن لا يمكن أن يسأل إنسان إلى التغيير باليد دون أن ينكر قلبه، أن ينكر قلبه هذا المنكر، ولا يمكن أن يسأل إلى التغيير باللسان دون أن ينكر قلبه هذا المنكر. فالشاهد أنه إن عجز عن الإنكار باليد وباللسان فتأتي هذه المرتبة الثالثة، وقلت هذه مصاحبة الإنسان في جميع الأحوال حتى لو كان هذا المنكر غائبا عن الإنسان. يعني نحن الآن في المسجد، في منكرات في الأسواق أليس كذلك، ومخالفات، يجب علينا يعني في نفوسنا أن ننكر هذه المنكرات، قد يعني لا يمكن الوصول إلى هذه المنكرات، وقد يمكن الوصول إليها ولا يمكن تغييرها، حتى باللسان ما تستطيع تتكلم. فهنا يجب على الإنسان أن يؤمن بأن هذه منكرات، وأن يعني يتمنى يبغضها ويعني يتمنى زوالها ولا يرضى بحصولها. فيجب إذن على الإنسان إنكار هذه المنكرات بقلبه. لماذا؟ لأن الرضا والعياذ بالله بالمنكرات وعدم تمعر الوجه بحصولها دليل على أن في القلب فساد، على أن القلب والعياذ بالله فيه دخن، فيه والعياذ بالله ما لا يرضي الله تبارك وتعالى. وانتبهوا إلى هذا الحديث الذي يبين خطر عدم إنكار المنكر في حال الغياب، في حال الغياب عن هذا المنكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها، يعني رآها، كان من شهدها وكرهها، وفي رواية فأنكرها، كان من شهدها وكرهها أو فأنكرها كمن غاب عنها. منزلته في منزلة إيش؟ منزلة الإنسان الغائب الذي لم يحضرها. قال: ومن غاب عنها، لم يحضر هذا المنكر ولم يشاهده، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها والعياذ بالله. هذا الحديث رواه أبو داود وغيره، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، وهو في صحيح الترغيب أيضا، صحيح الجامع برقم 689. يقول الحافظ بن رجب رحمه الله معلقا على هذا الحديث وموضحا له في كتابه جامع العلوم والحكم عند حديث أبي سعيد الخدري، يقول ابن رجب رحمه الله: فمن شهد الخطيئة فكرهها بقلبه كان كمن لم يشهدها إذا عجز عن إنكارها بلسانه ويده، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها وقدر على إنكارها ولم ينكرها، لأن الرضا بالخطايا من أقبح المحرمات، ويفوت به إنكار الخطيئة بالقلب، وهو فرض، يعني إنكار القلب، على كل مسلم لا يسقط عن أحد في حال من الأحوال. ومن كان كارها المنكرات، يعني أيها الإخوة، مبغضا لها، فهذا أيها الإخوة دليل على ماذا؟ دليل على وجود الخير في قلبه. من كان كارها المنكرات مبغضا لها عند عدم قدرته على تغييرها بلسانه أو بيده، هذا دليل على الخير الموجود في قلب هذا الإنسان، والإيمان الذي قد وهبه الله تبارك وتعالى له. لذلك ابن مسعود رضي الله عنه ماذا قال كلمة عظيمة، قال حسب المؤمن يعني يكفيه، إذا رأى منكرا لا يستطيع تغييره يعني بلسانه ولا بيده، حسب المؤمن إذا رأى منكرا لا يستطيع تغييره أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. إذا علم الله من قلبك أنك كاره لهذا المنكر الذي لا تستطيع تغييره لا بيدك ولا بلسانك، فهذا يكفيك علم الله بما في قلبك من كراهية هذا المنكر، هذه منقبة لي لك أيها المسلم. طيب بعد هذا أيها الإخوة نقول يعني هذا بعض ما يتعلق بشرح هذا الحديث وفقه وأحكامه. ذكرنا ما يقرب من كم فائدة؟ من 30 فائدة. أقول هذه بعض يعني الأحكام والمسائل التي اشتمل عليها هذا الحديث، ومن نظر في كتب الحديث ورجع إلى شروح العلماء سيجد أشياء يعني أكثر مما تطرق له في هذا الدرس والدروس السابقة. وهو كما ترون أيها الإخوة حديث عظيم بالعمل به في الحقيقة تصلح المجتمعات ويقضى على كثير من المخالفات الشرعية، ويصل المرء إلى رضا ربه سبحانه وتعالى رب السماوات والأراضين. فنقول بناء على هذا على كل منا أن يقوم بهذا الحديث، أن يقوم بالعمل به على حسب ما ورد في الحديث، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع باليد باللسان بالقلب، يطبق هذا الحديث على واقعه بحسب القيود بحسب القيد الموجود في الحديث والقيود أيضا الأخرى التي تقدمت معنا في الدروس الماضية. ولماذا أيها الإخوة يعني على الإنسان أن يسعى في هذا قدر الإمكان؟ لأن ترك إنكار المنكر من أعظم أسباب انتشار الفتن، وقد نبه على هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الاستقامة، وذكر أن أعظم أسباب انتشار الفتن هو ترك إنكار المنكرات والسكوت عنها. ومن المناسب قراءة كلامه في هذا، يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الاستقامة في مجلد الثاني 241، قال رحمه الله تعالى وتأملوا، وإذا يقول وإذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر والعدوان، وإذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر والعدوان، لا شك أن هذا سبب الشر، انتشار الشر وعدوان الناس أيضا وعداوتهم لبعضهم البعض. قال فقد يذنب الرجل أو الطائفة يعني الجماعة ويسكت آخرون عن الأمر والنهي فيكون ذلك من ذنوبهم، هذا السكوت العياذ بالله بسبب إيش؟ بسبب الذنوب، والذنوب مع الذنوب مع كثرتها وانتشارها وعدم السكوت عنها ينتج عنه شر لا شك وفتن. قال وينكر عليهم آخرون إنكارا منهيا عنه، ربما يأتي طرف ثالث وينكر، لكن قال الشيخ الإسلام إيش؟ إنكارا منهيا عنه، يعني معناته أن هناك إنكار إيش؟ مأمور به وهناك إنكار منهيا عنه، فالإنكار المنهي عنه ما هو ياسر؟ أحسنت، هذا هو الإنكار المنهي عنه، هو الإنكار غير الشرعي الخارج عن الحدود الشرعية، الخارج عن الحدود الشرعية والضوابط التي جاءت بها النصوص. قال فيكون ذلك من ذنوبهم، ما هي النتيجة؟ قال فيحصل التفرق والاختلاف والشر، وهذا من أعظم الفتن والشرور قديما وحديثا، إذ الإنسان ظلوم جهول، والظلم والجهل أنواع، إلى أن قال ومن تدبر الفتن الواقعة رأى سببها ذلك، ورأى أن ما وقع بين أمراء الأمة وعلمائها ومن دخل في ذلك من ملوكها ومشايخها ومن تبعها من تبعه من العامة قال من الفتن ومن تب يعني من من تدبر الفتن الواقعة رأى سبب ذلك إيش إلى أن قال هذا أصلها يعني سبب حصول الفتن والاختلاف الواقع بين الناس والشرور والنزاع كل ذلك إيش بسبب عدم يعني القيام بواجب الشعيرة المعروف والنهي عن المنكر. فهذا إذن أمر ينبغي لنا أن ننتبه له، وأن بالقيام بهذا الأمر ما أمكنه إنما هو الدفع لباب محمد منكر بعد سد لباب الشرور بعد الكلمة اللي أباها ذكرنا نحن ترك المعروف عن المنكر أعظم أسباب إيش الفتن. إذا سد لباب الفتن بشتى أنواعها سواء فتن الشهوات أو فتن الشبهات. أمر آخر أيها الإخوة ينبغي أيضا أن نتفطن له، وهو أن على كل منا أن يعلم أن المطلوب منه هو أن يتقي الله في عباد الله، أن يتقي الله في عباد الله، وليس عليه هداية عباد الله، يعني ليس عليه هداية القلب، إنما عليه أن يتقي الله فيهم ويدلهم على الخير ويحذرهم من الشر. هذا المطلوب من كل مسلم قادر على ذلك، وهذا قد مر معنا في دروس ماضية. إذن فلا بد على كل منا أن يعلم أن المطلوب منه هو تقوى الله في عباد الله وليس عليه هداهم، وأن لا يجزع عند ظهور المنكرات أو يجعل من انتشار المنكرات وظهور المخالفات مانعا من التحذير منها أو الدعوة إلى ضدها من المعروف والخير. وهذه حقيقة شرعية لا بد لنا أيها الإخوة من فقهها. يعني بعض الناس إذا رأى كثرة انتشار المنكرات إيش اللي يحصل؟ يضيق ويحزن لدرجة أنه يصل إلى مرحلة اليأس، وبالتالي يقول ليس في الأمة خير، وهذا على خطر، هو على خطر، ليس الأمة لا شك الأمة فيها، لكن هو أيضا على خطر كبير. فهذه حقيقة شرعية لا بد ننتبه لها، وهذا الأمر نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى في المجلد 18 صفحة 295، وانتبهوا لكلامه لأنه في غاية الأهمية، وكلامه يعتبر قاعدة من قواعد الدعوة إلى الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام: وكما أن الله نهى نبيه أن يصيبه حزن أو ضيق ممن لم يدخل في الإسلام في أول الأمر، جاءت النصوص ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، هذه نهي. فالله عز وجل نهى نبيه يعني أن يكون أو أن يصدر منه هذا الأمر الحزن والضيق ونحو ذلك ممن لم يدخل في الإسلام في بداية الإسلام، فكذلك يقول شيخ الإسلام في آخره، يعني أيضا نحن منهيون عما نهي عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فالمؤمن منهي أن يحزن عليهم أو يكون في ضيق من مكرهم. الآن الحملات الغربية التي الموجودة على المسلمين، لا شك الإنسان يصيبه إيش حزن أو ضيق من المكر الذي هم يسعون إليه، لكن هل هذه وسيلة شرعية؟ لا، الوسيلة الشرعية أن تبادر إلى مواجهة هذا الشر بإيش بالخير الذي عندك، لأن حصول فقط هذا يعني الضيق أو هذا الحزن هل يغير الواقع؟ لا يغير الواقع، هذا الذي لابد أن يتنبه إليه، لأن كثير من الناس يهول هذا الشيء ويعظمه في نفوس الناس، وبالتالي بدل أن يزرع في نفوس الناس التفاؤل يزرع في نفوسهم إيش الخوف واليأس والرعب والعياذ بالله. يقول شيخ الإسلام تتم لكلامه: وكثير من الناس، لاحظوا، إذا رأى المنكر أو تغير كثير من أحوال الناس جزع وكل وناح كما ينوح أهل المصائب. ينوح، انتشرت المنكرات، ظهرت، حصل، فعل، جاءوا، قالوا، جلسوا، قعدوا إلى آخره. طيب اعمل يا أخي. النبي عليه الصلاة والسلام دخل في مجتمع ليس فيه صلاح، بل دخل في مجتمع كله شرك، صح؟ ماذا فعل؟ جلس هكذا، دعا صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: وهو منهي عن هذا، يعني منهي عن هذا الجزع والنوح. بل لاحظوا هنا الآن الوظيفة الشرعية، قال: بل هو مأمور بأي شيء؟ قال: بالصبر والتوكل والثبات على دين الإسلام، وأن يؤمن بالله، وأن يؤمن بالله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأن العاقبة للتقوى، وأن ما يصيبه فهو بذنوبه. وهذه مهمة جدا، يعني بدل تعريف الناس أن ما أصابكم من مصائب إنما هو بسبب ذنوبكم، ماذا يفعل كثير من هؤلاء الناس؟ ينسون هذا الشيء ويأتون بأمور ربما معاكسة أساسا، ولا يلفتون أنظار الناس إلى أن التوبة والرجوع إلى الله هي الحل في الحقيقة. قال الشيخ الإسلام: وأن ما يصيبه فهو بذنوبه فليصبر، وإن وعد الله حق فليستغفر لذنبه وليسبح بحمد ربه بالعشي والإبكار. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه لأي مدى؟ حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا الحل، حتى ترجعوا إلى دينكم. فلا بد من تعريف الناس بأن رفع يعني ما هم عليه إنما يكون بالرجوع إلى الدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ما حل بهم إنما هو بسبب ذنوبهم في الحقيقة، وما يصيبهم من مصائب إنما بما كسبت أيديهم، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. هذا هو لابد من تنبيه الناس له، وهذه سنة الله عز وجل، أن الخلق إذا عصوا وخالفوا أمره ووقعوا فيما نهاهم عنه أنهم يهونون عليه، وإذا هانوا عليه سلط تبارك وتعالى عليهم الأعداء ووقعوا فيما وقعوا فيه من يعني والعياذ بالله عواقب لا تحمد عقبها. إذن أيها الإخوة، كم قال أذان؟ ها؟ طيب ما مشكلة نكمل. إذن هذا الكلام أيها الإخوة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله قاعدة في الحقيقة في هذا الباب، يجدر بنا العناية به وأن نتفهمه وأن نقوم بهذا الأصل العظيم، الأمر المعروف والنهي عن المنكر بالضوابط الشرعية المتقدمة، بالإضافة إلى القراءة في المصنفات والكتب التي صنفها علماؤنا في بيان طريقة القيام بهذه الوظيفة الشرعية العظيمة، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم أيها الإخوة، أمر يعني نختم به الدرس لنعلم جميعا أن هناك فئات في المجتمع منسية وأماكن مهجورة يمكن من خلالها القيام بالدعوة إلى الله، بالأمر المعروف، بالنهي عن المنكر، بالإصلاح والتغيير بحسب الإمكان بالطرق الشرعية. يعني خذوا أمثلة على ذلك لتروا مدى تفريطنا يعني في الدعوة إلى الخير، ومدى أيضا غفلة كثير من الناس يعني عن هذه الفئات الموجودة في المجتمع، مع في المقابل مع اهتمام الفرق الضالة والمنحرفة بهؤلاء الفئات وأشكالها. يعني خذوا مثلا الخدم، كثير من الناس يأتي بالخدم يأخذ منهم ولا يعطيهم، يأخذ من الخدم الذي يريد وهو ماذا؟ العمل والشغل والقيام بشؤون المنزل. لكن هل يعطيهم الخير؟ ما يعطيهم الخير. ولذلك كثير منهم للأسف لا يتكلم، فالخادمة مثلا أو الخادم يتأثر، يرى مثلا في التلفاز الكعبة ويرى الناس يصلون، وترى المرأة مثلا ربة البيت، الخادمة ترى ربة البيت تصلي، تأتي تسأل، ما تبادر ربة البيت للأسف من عندها وتدعوها إلى الخير، تقوم بإعداد أمور مناسبة لهذه الخادمة. ففئة الخدم مثلا، فئة السائقين كذلك، فئة الباعة في البقالات والدكاكين في الأحياء السكنية. يعني كل واحد يسأل نفسه بنفسه يا أخوة، يعني الدكان اللي عدال بيتهم راح يوم من الأيام أعطاك وتيب، شو رأيك عمر؟ صح ولا ياسر؟ ما حد قام بهذا، مع أن هذا في خير. هذا الآن العام الذي نراه في البقالة في خير عظيم، تجد أحيانا ربما يدخل يذكر الله وتقول لك كيف حالك والحمد لله، يهز راسه بعد. طيب هذا يوم يقول لك الحمد لله شو معناته؟ مش مسلم؟ لو كان غير مسلم أليس يعني من واجب الدعوة إلى الإسلام أن تعطيه شيء يتناسب معه؟ تعطيه. خذوا مثلا مثال آخر، العمال في محطات البترول، عبي بترول كم؟ 50، مع السلامة. طيب لو أعطيته كتيب ما يرفض، بالعكس استانس يعني يفرح. فهذه فئة في الحقيقة منسية تماما، والخير سبحان الله إليها يسري، يعني أمثال هؤلاء سبحان الله يعني يتقبلون هذا الأمر بسرعة. خذوا مثلا يعني فئة البنات في المدارس والأعراس، هذا طبعا يعني من شؤون النساء والمدرسات. خذوا مثلا يعني أصحاب سيارات الأجرة، تكاسي، هاي شغلتكم محمد. فيعني أصحاب سيارات الأجرة، يعني كثير من الناس إذا ركب معهم لا يكلمهم، مع أن إذا ركبت معه كان مشغل أغاني مثلا قلت له سكر الأغاني يسأل ليش، صح؟ يسأل. يوم تدخل عليه أنت مسلم أنت كذا، يبدأ إيش؟ يبدأ يراجع نفسه، وأحيانا يبدأ يتعذر، يقول يعني الناس يريدون هذا مثلا. فنحن يعني كما أننا نحن نبذل الخير يعني لغيرهم، نبذل الخير لهؤلاء. خذوا مثلا يعني أصحاب المحلات التجارية، سواء كانوا موجودين في هذه المحلات العمال أو حتى العاملات، ويحصل بهذا خير عظيم حقيقة، يعني خاصة ممن عنده لغة كالإنجليزية مثلا أو الهندية أو الأردو أو غيره، يستطيع يتحدث معهم ويعطيهم بعض الخير الذي من الله عز وجل عليه به. ما المانع إذا ذهب الإنسان مثلا إلى مكان وأخذ بعض الكتيبات أو بعض الأشرطة في جيبه، وعند المحاسبة عطاء وانصرف، حد سيقول لك لا تفعل؟ ما حد يقول لك لا تفعل، قل له هذه هدية وانصرف واتركها لله عز وجل، وستجني الخير إن شاء الله بسبب ذلك. وهذا حصل كثير يعني، وحسب بسببه خير عظيم. أحد الأخوة يقول كنت يعني مارا بإحدى المناطق التي فيها يعني شركات البترول، فوجدت مجموعة من العمال الفلبينيين، وعندي كتيبات يعني مقارنة بين النصرانية والإسلام باللغة الإنجليزية، أعطيتهم وانصرفت. يعني إيش راح يقول لهم؟ ما عنده شيء، هالكتيبات وخلاص. يقول أتوني بعد 6 أشهر كلهم 6 أسلموا بهذه الكتيبات. إذن علينا بذل الأسباب، والنتيجة على من؟ على رب العالمين سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يعدم الخير. امرأة تقول يعني دخلت أحد المحلات ملابس نسائية في الدولة، ورأت يعني صور يعني فاضحة يعني بعيدة عن الحشمة، وهذا المحل غير معتاد فيه مثل هذه الصور، لكن طبعا بعض الناس يعني يقولون من باب ماذا؟ جلب الزبائن، فيضعون أمثال هذه المخالفات. فهذه الأخت سألت يعني من وضع هذا الأمر، فقالت يعني صاحب المحل هو الذي أمرنا بهذا. فطلبت ورقة وقلم وكتبت رسالة إلى صاحب المحل وبينت له خطورة هذا الأمر وأثنت على محله وأنه يشتمل على أشياء طيبة ويعني الناس يقبلون عليه بسبب يعني حسن يعني البضاعة الموجودة التي يقوم بتوفيرها، وأن أمثال هذه يعني الثيام بهذه الصور تمحق البركة وترد يعني الخير عن الإنسان، والله عز وجل يعني لا يبارك في رزق الإنسان بسبب ذلك. أتت بعد أسبوع كل شيء زال. إذن ممكن صح ولا لا؟ ممكن حتى هذه يعني المحاسبات على يعني على الاستقبال أو غيره، يعني ممكن أن الإنسان إيش ينصحهم بما يتأثر خاصة من النساء على وجه الخصوص. طيب خذوا مثلا يعني هذا طبعا في وسط النساء كثير، يعني صاحبات الصالونات النسائية، يعني والصالونات النسائية عالم آخر ولا يدركه إلا النساء، ومن يخالط يعني النساء من خلال الفتاوى استفتاءاتهم، أو حتى بعض النساء الآن وهذا انتشر كثير بين النساء تأجير فساتين الأعراس، تأجير فساتين الأعراس، وفساتين الأعراس فيها من العري يعني نسأل الله يكفينا شرهم الشيء الكثير. فمثال هؤلاء لابد ينبهون على أن يعني إن كان قصدكم الرزق لابد من مراعاة باب الحلال، وأن هذا في الحقيقة شر، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فإذا حرم شيئا حرم ثمنه، وهذه الملابس غير مشتملة على الحشمة إذن هي محرمة ولا يجوز تأجيرها، فالربح الذي يأتي منها ماذا؟ محرم. وهذا كثير يعني للأسف كثير من النساء يتصلن فلانة تؤجر ملابس. طيب شو طبيعة الملابس اللي عندك؟ تقول أنا ما عندي إلا لباس عاري، تصرح بهذا وكأن الأمر ما في شيء والأمر عادي، بخير وسلامة يا ياسر يعني ما في شيء. فهذه بلوة نكمل بعد الصلاة. طيب نكمل أيها الإخوة. أقول أيضا من الفئات يعني المهملة والمنسية في المجتمع المرضى في الحقيقة، والمرض نعمة من الله عز وجل، ويكفي من فوائده أن المرض يوقظ قلب الإنسان ويرده إلى الله عز وجل. فاغتنام مرض هذا الإنسان بدعوته إلى الخير وتعليمه أيضا الأحكام المتعلقة به، صفة طهارة المريض، صفة صلاة المريض، فضل المرض وفضل المصيبة، هذه أمور مهمة جدا. فكثير من الناس يغفل في الحقيقة عن هذا مع أنه باب دعوة إلى الخير عظيم. أيضا الأطفال والصغار، فهؤلاء حقيقة يعني كما نقول نحن طينة، شكلها كما تريد، والعناية بالأطفال مهم جدا في الحقيقة، ويعني بنفسه يحتاج إلى درس مستقل. لكن أقول يعني العناية بهم أمر ضروري، لأنهم لا زالوا ماذا؟ لا زالت عقولهم يعني نظيفة، فاغتنام فرصة غرس المبادئ الصحيحة في نفوسهم وتعريفهم بالحلال والحرام حتى وهم صغار. الأطفال يعون يا إخوة، الأطفال يعون، لا يستهان بعقولهم وبأفهامهم، خاطبوا على قدر عقله، لكن لما تقول له هذا حرام، هذا عيب، هذا مبزين، خلاص ينتبه على أن هذا الشيء الفلاني عيب، هذا الشيء الفلاني خطر، هذا الشيء الفلاني ليس بجيد إلى آخره. أيضا يعني من الفئات المهمة الموظفون والموظفات في العمل، وهذا يرجع إلى كل شخص بحسبه. فالموظفة مع أخواتها الموظفات، والموظف مع إخوانه الموظفين. كذلك أيها الإخوة، وهذا أمر قد تستغربونه، عمال النظافة في الشوارع، عمال النظافة في الشوارع، حدنا صحم؟ هذا هندي يا ريال، شو تبقى فيه هذا الكلام؟ طيب هندي يعني ما لا رب مثل ما يقولون، أعمر هندي على العين والرأس. طيب يعني أليس من حقه أن يعرف بالخير الذي عندنا؟ يعني لابد أن يتفطن لهذا. كثير منهم هؤلاء خاصة يعني عمال نظافة قلوبهم مكسورة، ف يعني انظر إلى حاله إذا تصدقت عليه بدرهم أو درهمين، كيف تجده يعني يتهافت عليك في الإقبال. أعطيه مع الدرهمين كتيب، ما الذي تخسر؟ وكثير منهم أصلا يعني طوال يومه ربما 12 ساعة وهو في الشارع، أليس كذلك؟ لما تعطيه شيء يتناسب معه من كتيب، متعلمون هم ترى، يعني لا أظن عندهم، بل بعضهم جامعيين، ما يصدق الواحد، بعضهم جامعيين وبعضهم عنده ثانوية عامة يقرأ ويدرك. فبالتالي فأقول يعني لابد من التنبه لهذا. حتى العاملات في المدارس، يعني الآن انتشرت الشركات وغيرها في المدارس، فالعاملات كثيرات في الحقيقة، عليكم السلام ورحمة الله، فالعناية بهن وإرشادهن للخير ضروري أيضا أيها الإخوة. يعني وهذا أنا لمسته من بعض مشايخنا، يعني الكهربائي أو السباك الذي يؤتى به إلى البيت، أنا أعرف بعض المشايخ إذا يعني أتى بأحد من هؤلاء لإجراء بعض الأمور تعلق بالمنزل ينصحه ويجلسه ويبتسم له ويحاول يأخذ ويعطي معه، تجد ذاك يعني الشخص يشتغل من قلبه، يعني يعمل وهو إيش؟ وهو فرح، رأى حسن معاملة، ورأى أيضا في الوقت نفسه ماذا؟ يعني ابدأ خير. بل بعضهم أسلم بسبب حسن المعاملة وإعطائه بعض هذا الخير. وهناك من استقام، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله استقام على ناسه على يديه أناس من هذه الفئات. يأتي الشيخ بكهربائي في البيت أو بسباك يصلح بعض الأشياء، فيحسن معاملة الشيخ غيره، ويطلع يعني هو في أتم الراحة، وبعدها خلاص تجد مفرد في صلاته، يستقيم في صلاته ويراجع الشيخ. فهذا الأمر لا شك الإنسان يجني منه خير. أقول أيها الإخوة، يعني حتى هذا الباب الأمر عرفا يعني المنكر ليس فقط يعني حكرا على هذه الفئات المقصرة، بل حتى على الجهات المعنية بنشر الخير، المعنية بتوعية الناس كما يقولون. يعني مثلا التسجيلات الإسلامية، إذا دخل الإنسان التسجيلات الإسلامية، كم من المخالفات في التسجيلات الإسلامية موجودة؟ كثيرة جدا، ويكفي من المخالفات أنهم يعني يبيعون أشرطة لأناس هم في الحقيقة بعيدين عن يعني فقط السمت الإسلامي. أنا أقول تجد حليق يعني متشبه بالغرب في لباسه وهيئته وقصة شعره، ويقول أنه يدعو إلى الله عز وجل، يدعو إلى الله وهو اللحية كيف سكسوكا يعني هذا أي دعوة إلى الله عز وجل؟ يعني فأقول أيها الإخوة، إذن لابد من توجيههم. في بعض المكتبات التي تبيع مثلا كتب غيرها، هناك كتب بدع كثيرة جدا ولا ينتبهون لهذا، يعني كتب فيها أدعية، فيها توسلات بدعية، فيها مخالفات كثيرة جدا، فيها طعن في الصحابة وهم يبيعونها ولا ينتبهون. فالإنسان إذا ذهب يشتري، رأى مثل هذا يكلم صاحب المحل، تقبل الحمد لله، ما تقبل أدى الذي عليه. بل حتى أيها الإخوة، مراكز تحفيظ القرآن والجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تعني أو تعنى بالدروس العلمية والمحاضرات والندوات، أيضا تحتاج في الحقيقة إلى توجيه. يعني انظروا بمن يأتون وماذا يوزع فيها، وأي شيء يطرح من الموضوعات والمحاضرات والدروس، كل هذا يحتاج إلى إلى توجيه. إذن الخلاصة أيها الإخوة والأخوات، المجالات كثيرة جدا، مجالات كثيرة، والأماكن أيضا عديدة، والإمكانيات موجودة، ليس كذلك؟ إمكانيات التغيير، الكلام، النصح أيضا متوفرة وموجودة. فكل منا يقوم بهذه الشعيرة، أقول بحسب ما يتاح له ويتيسر له. الموظف في مكتبه، المدرس في فصله، التاجر في محله، الطالب في مدرسته، الأم في بيتها مع أبنائها وفي وسط أهلها، المدير في مؤسسته أو دائرته، الإمام في مسجده، الجار مع جاره، وهكذا سينتشر الخير وينمو في الناس، ويقوى الوازع الديني في نفوس الناس، ويعظم في نفوسهم يعني الأمر والنهي، ويقضى على كثير من المخالفات الشرعية. فهذا يعني ما يتعلق بهذا الجانب وهذا الباب، وهو مهم جدا أيها الإخوة، والمسؤولية فيه عظيمة وكبيرة. وكلما كان الإنسان كما تقدم معنا على القيام بهذا الأمر يعني أقدر، كلما كانت المسؤولية عليه أعظم وأشد. فما على الإنسان إلا أن يبذل الأسباب، هذا واحد، ثم يستعين الله تبارك وتعالى ويتوكل عليه في أداء هذه العبادة العظيمة، وهي الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ثم يراعي أيضا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم عليه أن يكون مخلصا أيضا متحليا بصفات الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، التي أعظمها العلم والحكمة والرفق. فمن راعى هذه الضوابط وقام بهذه الأسباب فليبشر بالخير والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى أولا وآخرا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والمعذرة على الإطالة هذا اليوم. في شيء يتعلق بالدرس؟ تفضل. الواجب صح نسيته. وين الواجب يا شباب؟ ياسر تب اسمك ولا في اشياء باقية؟ عدلة شخبط لي الورقة. بعد عمر مشغول مدرسة. عمر اسماعيل اكتب اسمك كيفك، اكتب واحد اكتب اسمك يا رب. استغفر الله. اسماعيل تقدر تقرأ خطك بنفسك؟ تقدر تقرأ خطك؟ تقدر تقرأ خطك بنفسك؟ خلاص. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.